الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب الاستطابة عن أبي قتادة الحارث ابن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان بعض الآداب في قضاء الحاجة. وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، واختُرف في شهوده بدرا، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال عن راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له: حفظك الله بما حفظت به نبيه. وهذا أيها الإخوة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة، وتوفي في المدينة سنة 54 للهجرة على أحد الأقوال رضي الله عنه. في هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن أي لا يأخذن، وهو مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم، ولا ناهية. وهو يبول هذا لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، وهي جملة حالية، ومعناها لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله. وقد جاء الإطلاق من غير تقييد بحال البول في رواية عند مسلم من طريق أيوب عن يحيى بلفظ: وأن يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستنجي بحجر أو ماء من البول أو الغائط بيده اليمنى. وفي لفظ لمسلم: نهى أن يستطيب بيمينه، يعني يطيب المكان، ينظف المكان بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ولا يتنفس في الإناء يعني لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه، كإناء اللبن والماء ونحوهما. وهذا الحديث فيه نهي البائل أن يمسك ذكره بيمين حال البول، لأن هذا ينافي تكريم اليمين، وهو نهي كراهة عند الجمهور، لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولأنه من باب تنزيه اليمين، وذلك عندهم لا يصل النهي فيه إلى التحريم، وحمله داود الظاهري وابن حزم على التحريم، وبعض أصحاب الشافعي أشار إليه، والأحوط للمكلف ألا يمس ذكره بيمينه حال البول، لأن الحديث أيها الإخوة نهى عنه، ومحل النهي عن مس الذكر باليمين إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة. والمرأة كالرجل في حال مس القبل والدبر باليمين، وإنما خص الذكر بالذكر لأن الغالب مخاطبة الرجل أو الرجال والنساء شقائق الرجال في الحكم إلا ما خصه الدليل. ولأن سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقدار، وقيد النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول لقوله وهو يبول، وهو قيد معتبر، فيكون النهي مختصا بحالة البول أخذا بظاهر الحديث، لأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها، فإن كان لا يبول جاز لحديث هل هو إلا بضعة منك، يعني أن يمس ذكره بيمينه في حال عدم البول، جائز لورود حديث هل هو إلا بضعة منك، وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى أو اليسرى من باب حمل المطلق كما في الرواية المذكورة على المقيد أو العام على الخاص، ويكون القيد زيادة في يعني زيادة من عدل وهي مقبولة. ومع هذا فالأحوط ألا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر كأن تكون اليسرى مشلولة أو فيها جرح ونحو ذلك. والنهي عن الاستنجاء باليمين من البول والغائط سواء بالأحجار أم بالماء وهو نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم عند الجمهور. وقال بتحريمه ابن حزم وبعض الحنفية وبعض الشافعية، واختاره ابن عبد البر والشوكاني، وهو قول قوي لورود النهي عنه صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه التحريم إلا لصارف، وما ذكره الجمهور غير مقنع غير مقنع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإن دعته حاجة كما ذكرنا فلا بأس. وفيه فضل اليمين وتكريمها وصيانتها عن كل ما لا يليق بها، وفيه أن النهي عن التنفس في الإناء وإنما يتنفس خارجه، النهي عن التنفس في الإناء وإنما يتنفس خارجه، فإن ذلك سنة ثابتة وأدب شرعي في الشرب، وإبانة الإناء عن فيه أهنأ في الشرب، أن يبعد الإناء ويتنفس ويشرب أهنأ للشرب وأحسن في الأدب وأبعد عن الشرهة وأخف للمعدة. والتنفس أيها الإخوة في الإناء فيه ثلاثة محاذير، الأول أنه يقذر الشراب على من بعده، لأنه ربما سقط فيه أثناء التنفس شيء من الفم أو الأنف. الثاني أن التنفس ربما حمل أمراضا يتلوث بها الإناء. الثالث أنه يثقل المعدة ويخشى عليه من الشرق، لأن الماء نازل والنفس صاعد، فإذا التقيا فقد يشرق الإنسان ويتساقط اللعاب في الإناء، وكل ذلك مناف للأدب. كذلك أيها الإخوة في هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية وشمولية تعاليمها ورعايتها للأداب العالية والأخلاق الفاضلة. الحديث الذي يليه قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الحديث فيه بيان عقوبة النمام، بيان عقوبة النمام، ومن لا يستتر من بوله. وقول عن عبد الله بن عباس، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي حبر الأمة وفقيه هذه الأمة وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأدرك علما كثيرا، وكان عمر رضي الله عنه يحبه ويدنيه ويقربه ويشاوره، ويقول: هو فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، ومات في الطائف سنة 68. وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. فيقول عبد الله بن عباس: قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. مر يعني اجتاز، تقول: مررت بزيد وعلي، فيتعدى بالباء تارة وبعلى أخرى، تقول: مر بقبرين، يعني اجتاز قبرين، وقبرين تثنية قبر، وهو موضع دفن الميت، وأقله حفرة واري الميت، وأكمله اللحد، وهو الشق في جانب القبر. فلما جاوزه أوحى الله إليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فأوحى الله إليه: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. إنهما يعني القبرين، والمراد من فيهما، من في القبرين، ليعذبان، واللام أيها الإخوة للتوكيد، ويعذبان أي يعاقبان، يقال: عذبته تعذيبا، عاقبته. والغرض من التوكيد باللام مع إن، وإن كان مقتضى الظاهر على خلافه، أمران: أنه إخبار عن أمر مغيب، الثاني تأكيد التنفير من هذا الصنيع المؤدي إلى العذاب. وإسناد التعذيب إلى القبرين من باب المجاز المرسل، من إطلاق المحل على الحال، فإن عاد الضمير إلى من فيهما كما تقدم معنا فلا مجاز. وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير يعني بأعين الناس، ليس بكبير في زعمهما لاستخفافهما بأمور الديانة، فهما يريانه غير كبير. قوله: لا يستتر من البول، يعني لا يتوقى ولا يتحرز منه، لأن الاستتار عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن البول، يعني يجعل بينه وبين البول حاجز أن لا يرتد إلى ثوبه وجسده فتصيبها النجاسة فيصلي بذلك. لا يستتر من البول، ولا والآخر كان يمشي بالنميمة، يعني يسعى بها بين الناس، وكان للحال المستمرة غالبا. والنميمة من نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإضرار بهم والإفساد بينهم. ووضع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جريدة، أي عسيبا من النخل، وهي غصن النخل، يعني غصن النخل وضعوا عليه، ووضعه فشقها نصفين، أي فرقها نصفين، فجعل على كل شق من هذا النصف على قبر، فغرز، أي غرز أو ركز في رواية لهما، فغرس أيضا في رواية للبخاري فوضع. لما فعلت هذا؟ وهم هنا استفهموا استفهام لمعرفة الحكم من ذلك، وهو استفهام حقيقي يستدعي جوابا، لعله يخفف عنهما، يعني لعل للترجي ما لم ييبس، يعني ما لم يجف نصف الجريدة التي شقها نصفين. وهذا الحديث دليل على نجاسة بول الآدمي، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة بول الآدمي الذي يأكل الطعام من كبير أو صغير، وكذا الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، فقد حكي الإجماع على نجاسة بوله، وإنما خفف الشرع صفة تطهيره، وهذا سيأتي معنا أن النجاسة على ثلاثة أنواع: مخففة وهي نجاسة الصغير والمذي، ومتوسطة سائر النجاسات، ومغلظة وهي نجاسة الكلب. وفيه أيضا أن النميمة يعني النميمة وعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وأن الله تعالى قد يكشف عذاب القبر للناس إظهارا لآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أو كرامة من كرامات الولي، وهو كل مؤمن تقي. والحديث دليل على وجوب تنزه الإنسان من بوله، وكذا سائر الأبوال النجسة، وكذلك بغسل البول وإزالة أثره من البدن أو الثوب أو مكان الصلاة، وتحريم التساهل بذلك. وفيه الحديث دليل على أن ترك التنزه من البول من كبائر الذنوب، وقد جاء في رواية للبخاري في الوضوء: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى. وفي الأدب أيضا جاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. وفي الحديث دليل على عظم شأن الصلاة، حيث كان الإخلال بهذا الشرط من شروطها سببا لعذاب القبر. وليس في الحديث دليل على نجاسة الأبوال كلها، لما تقدم من رواية كان أحدهما لا يستتر من بوله، وإنما المراد بول الإنسان، وعليه فبول الحيوان المأكول وروثه طاهر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في قصة العرنيين في باب الحدود. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى العصاة منهم، وأيضا أن الشفاعة قد تكون مؤقتة على حد معين، لقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وفيه تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب، وقد بوب البخاري على هذا الحديث من في كتاب الأدب من صحيحه، فقال: باب النميمة من الكبائر. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة، وهي تنفير الناس عن فعلهم. ولا يسن لنا وضع جريدة على القبر، انتبهوا، لا يسن لنا وضع جريدة على القبر أو القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور. ثم إن كبار الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء لم يفعلوا هذا، ووضعوا الجريدة في القبر ولم يفعلوا هذا الفعل، ووضع الجريدة في القبر فيه إساءة، إساءة ظن بصاحبه، وتفاؤل عليه بالعذاب. وتفاؤل، قولنا تفاؤل لأن لفظة التفاؤل يعني يستعمل الفأل في الخير والشر. وأما ما ورد عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، فلعله اجتهاد منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين. والصواب أن وضع الجريدتين خاص بصاحب القبرين، لا أنه مشروع في سائر القبور. والاجتهاد يخطئ يعني ويصيب، والصواب من ترك ذلك. وكبار الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهم أعلموا بالسنة من بريدة رضي الله عنه. ومما يؤيد كون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وقد جاء في آخره قصة صاحب القبرين، وفيه فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. هذا يعني باختصار انتهينا بفضل الله من باب الاستطابة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.